أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا لمقدمة محقق الرسالة التدمرية الشيخ سامي تيمية المحقق الدكتور محمد بن عود الأسعوي، ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 23 من ربيع الأول لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة الرابع من الشهر الثاني لعام 13 و2000، وقد وقفنا في الصفحة الثالثة على الفقرة الأخيرة من الصفحة، ثم يعرض المذاهب الباطنية. رأيتم؟ طيب أقرأ. صفحة 3 الفقرة الأخيرة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولسائر المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يعرض للمذاهب الباطنية والفلاسفة والمعتزلة لذلك وشبههم، مبينا أن هؤلاء جميعهم يفكون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات.
طيب، الجرثومة المشتركة عند هؤلاء في نفيهم لصفات الله عز وجل اعتقادهم بأن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل، لا الجهمي ولا المعتزلي ولا الأشعري هربوا من إثبات صفات الله عز وجل لله تبارك وتعالى كما وصف بها نفسه في كتابه وكما وصف بها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، هربوا من التمثيل فظنوا ظن السوء بأن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل، فحتى لا يقع في التمثيل وقعوا في التعطيل، ولذلك يقال في حق المعطل ماذا؟ أن كل معطل ممثل. لماذا؟ لأنه مثل أولا وعطل ثانيا، مثل أولا فوقع في نفسه التمثيل، فهرب من التمثيل فوقع في التعطيل، يظن أن التعطيل هو السبيل لكي ينزه الله عن التمثيل، مع أنه في الحقيقة هو مثل. وهذا التمثيل واضح الذي هو سبب التعطيل، مثل أول فعطل. في تمثيل آخر أيضا وقع في هذا المعطل، وهو أنه عندما عطل الله عن صفات الكمال اللائقة به فعطل الله عنها وصفه بالمخلوقات الناقصة، وصفه بالمخلوقات الناقصة فمثله بمخلوق ناقص، فر من تمثيل الله عز وجل بمخلوق أكمل ليقع بتمثيل الله عز وجل بمخلوق أقل وأنقص وأدنى. إذن هذا المعطل مثل كم مرة؟ مثل مرتين. التمثيل الأول أنه لما قرأ كتاب الله اعتقد بأن لو أثبت هذه الصفة التي أثبتها الله لنفسه فإنه سيمثل الله بالمخلوق، ففر من هذا التمثيل خاف أن يمثل، فقال الله لا يتصف بالصفات فعطل، مثل أولا وعطل ثانيا. لما عطل وصف الله عز وجل بمخلوق ناقص لا صفات له فمثل للمرة الثانية. فشيخ الإسلام في رسالة التدمرية يتعرض لهؤلاء ويرد عليهم، يقول ها بين مبين أن هؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه. نضرب مثل على ذلك، لو قال المعطل إذا قلت بأن الله سميع بصير مثلت الخالق بالمخلوق السميع البصير، إذن حتى لا أمثل الخالق بالمخلوق السميع البصير الله لا سميع ولا بصير، فمثل أولا ثم عطل ثانيا لما قال نفع عن الله السمع والبصر، وإلا بالمخلوقات منها ما لا يسمع ولا يبصر كالجدران كالحجارة، قال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فقوله بأن الله لا يسمع ولا يبصر مثله بالحجارة التي لا تسمع ولا تبصر، فوقع في التمثيل المرة الثانية. فهذا المعطل فر من التعطيل، فر من التمثيل، فوقع في تمثيل وتعطيل. هذا معنى كلام شيخ الإسلام تيمية، أنه لما فر مثل الخالق جل وعلا بمخلوق آخر بل بشر منه. أيهما أكمل، المخلوق الذي يسمع ويبصر أو المخلوق الذي لا يسمع ولا يبصر؟ الذي يسمع ويبصر أكمل من المخلوق الذي لا يسمع ولا يبصر، وإلا به فرارا من تمثيل الخالق بالمخلوق الذي يسمع ويبصر مثله بالمخلوق الذي لا يسمع ولا يبصر، فما استفاد شيئا من هذا، من هذا الفرار، حيث ما زال التمثيل يلاحقه. ما الذي كان يجب عليه؟ أن يثبت لله ما أثبت لنفسه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فيقول المخلوق سميع بصير، صحيح كما قال جل وعلا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال جل وعلا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، صح مخلوق سميع بصير. والخالق وصف نفسه بأنه سميع بصير فقال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فالمخلوق سميع بصير والخالق سميع بصير، ولكن سمع الله وبصره يليق به، لا يماثل سمع وبصر المخلوق، كما أن سمع وبصر المخلوق يليق به لا يماثل سمع وبصر الخالق. هذا هو الواجب، وإلا بهم ظنوا ظن السوء أن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل. ما هو السوء ظن السوء بهذا؟ لو كان إثبات الصفات يلزم منه التمثيل لما وصف الله نفسه، كيف يصف الله نفسه بالسمع والبصر ومن لازم إثبات السمع والبصر التمثيل؟ هذا السوء ظن بالله عز وجل. لو كان إثبات السمع والبصر يلزم منه تمثيل الخالق المخلوق لما وصف الله نفسه بالسمع والبصر. من القائل وهو السميع البصير؟ الله عز وجل. أيقول الله عن نفسه ويصف نفسه بما يلزم منه التمثيل؟ الجواب لا، لا يمكن ذلك، بل أنهم يقولون التمثيل كفر. طيب وهل يصف الله نفسه بالكفر؟ هؤلاء ظنوا بالله ظن السوء، حيث اعتقدوا وظنوا بأن الله عز وجل يصف نفسه بالكفر. قال لا، ظاهره الكفر. طيب ما زلتم في سوء، أتعتقدون بالله عز وجل أنه ينزل كتابا مبينا يجعل ظاهره دالا على الكفر؟ ما أقبح هذا الاعتقاد. كان الواجب عليهم أن يقول الله عز وجل سميع بصير كما وصف نفسه، مع نفي التمثيل فيقول فنقول أن الله قال عن نفسه في آية واحدة ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. من قال ليس كمثلي شيء؟ الله عز وجل. من قال وهو السميع البصير؟ الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي أثبت نفسه السمع البصر، وهو الذي نفع عن نفسه السمع البصر، سوى نفع عن نفسه التمثيل. الله عز وجل هو الذي أثبت لنفسه السمع البصر، وهو الذي نفى عن نفسه التمثيل. يقول أنهم يقعون في نظيره. ما هو نظيره؟ ما هو نظيره؟ إذا قالوا الله لا يسمع ولا يبصر، يعني أعمى، أعمى الذي لا يبصر أعمى، والذي لا يسمع ها أبكم، صح؟ عفوا أصم، أصم الذي لا يتكلم أبكم. إذا قلتم الله لا سميع ولا بصير مثلتوا بالمخلوق الذي لا سميع ولا بصير، مثل اللي فررتم منه وقعتم فيه. السمع والبصر صفة للمخلوق، والعمى والصمم صفة للمخلوق، ما استفدتم شيء عندما نفيتم عن الله أنه سميع بصير فوصفتم بأنه لا سميع ولا بصير. بل أن الأعمى والأصم شر من السميع البصير، فبعضهم ماذا فعل؟ قال هي والله صحيح، إذا قلنا الله لا سميع ولا بصير إذن سيماثل المخلوق، لأن في المخلوق أيضا لا سميع ولا بصير، فما العمل؟ قال أحسن شيء نقول الله لا سميع ولا بصير ولا أعمى ولا أصم، ارتحنا هكذا، لأن في مخلوق سميع وفي مخلوق بصير وفي مخلوق أعمى وفي مخلوق، قل لي وديهم بالسيارة، قل الأغراض وديهم بالسيارة. عبد الرحيم، عبد الرحيم وديهم بالسيارة، السيارة. طيب عفوا، قالوا المخلوق سميع بصير، وفي مخلوق لا سميع ولا بصير، يعني أعمى وأصم، هذا مخلوق وهذا مخلوق وهذا مخلوق وهذا وهو، وهم فروا من أن يمثل الخالق بالمخلوق، فما العمل؟ قالوا العمل أن نقول الله لا سميع ولا بصير ولا أعمى ولا أصم، عشان نرتاح حتى لا نصفه بالمخلوق. هم ظنوا هكذا خرجوا مما فروا منه، مما فرهم أصلا من تمثيل الله بالمخلوق. فالمخلوق سميع في مخلوق، بصير في مخلوق، أعمى في مخلوق، أصم، أحسن شيء نقول الله لا سميع ولا بصير ولا أعمى ولا أصم، ونرتاح حتى لا نصف الخالق بالمخلوق. قالوا أهل السنة أيهما أفضل؟ مخلوق لو ركبت له سمعا وبصرا لأبصر وسمع، ولا مخلوق حتى لو تركب له سمع وبصر لن ينفع معه ذلك؟ نضرب مثل، عندنا إنسان أعمى، أو خلنا نقول أصم، صلحت لأذنه، ركبت له طبلة جديدة أخذ يسمع، هذا أحسن؟ ولا الجدار اللي لو تركب له 100 طبلة و100 أذن لن يسمع، أيهما أكمل؟ يعني الذي يقبل الصفة لو ركبت له، أو الذي لا يقبل حتى لو ركبت له، أي أحسن؟ الذي يقبل أحسن. فأنتم لما قلتم لا سميع ولا بصير ولا سميع ولا 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 أعمى ولا أبكى ولا أصم، مثلتوا بما هو الشر، يعني مثلتوا حتى بالذي لو أعطي السمع البصر لن ينتفع، فررتم من شيء فوقعتم بشر منه. قال لي والله، ما العمل؟ قالوا أصلا الله عز وجل لا يقبل هذه الصفات، فهو لا هو سميع ولا هو أصم ولا هو بصير ولا هو أعمى، خريحونا ما نبي التمثيل. قالوا أهل السنة أنتم فررتم من شر فوقعتم بما شر منه، وهو أنكم وصفتم الله عز بالممتنع، والممتنع مستحيل لا يقبله إلا المجانين، وهو أنكم سلبتم عن الله عز وجل النقيضين المتقابلين، تقابل النقيضين، سلبتم عن الله عز وجل أو وصفتم الله عز وجل بالنقيضين المتقابلين. والنقيضان المتقابلان، تذكر الحركة هذه دائما، إيش لا يجتمعان ولا ينتفيان، لاحظ، مثل الحياة والموت، لا يمكن الشيء يكون حي وميت، كما لا يمكن يكون لا حي ولا ميت، ما الممكن؟ عقلا ما الممكن؟ أن يكون حيا ليس بميت، أو أن يكون ميتا ليس بحي، أما حي وميت لا يمكن، لا حي ولا ميت لا يمكن، يا حي ليس بميت، يا ميت ليس بحي. أنتم بلغ فيكم الأمر أن تصفوا الله عز وجل بأنه لا حي ولا ميت، هذا أسوأ ما يمكن أن يتصور، لأنه وصف لا يقبله إلا المجنون، واحد ما له عقل ممكن. إذا قيل الشخص ما الوالد حي ولا ميت؟ حي. الوالد حي ولا ميت؟ ميت. يعني هذا جواب معقول، هذا جواب معقول. فإذا قلنا للشخص الوالد حي ولا ميت؟ قال لا حي ولا ميت، يقول نحن نلعب خلصني، حي ولا ميت؟ يقول لا حي ولا ميت. كنت صاحي ولا مجنون؟ كلمك جد، أنا أسألك سؤال، حي ولا ميت؟ ما يصلح، ما يرضى أحد بهذا الجواب، لا حي ولا ميت، قل حي كما والده حي الله يطول عمر عطاءته، أو قل ميت كما والده ميت الله يرحمه برحمته، يا هذه يا هذه. أما تقول لا حي ولا ميت، هذا جواب ما يقبله إلا المجنون، واحد ما له عقل يقبل هذا الجواب، واضح؟ فهم بلغ فيهم الأمر أن وصفوا الله عز وجل بماذا؟ نفوا عنه النقيضين المتقابلين، فقالوا لا حي ولا ميت، ولا سميع ولا أصم، ولا بصير ولا أعمى. إيش هذا التناقض؟ إيش هذا الفساد العقدي؟ كل ذلك سببه ماذا؟ أنهم فروا من ماذا؟ من التمثيل، فوقعوا بشر بمثل ما فروا منه وبشر مما فروا منه. وكان يغنيهم عن هذا كله، ما الذي يغنيهم عن هذا؟ أن يؤمنوا ويثبتوا لله ما وصف به نفسه وأثبته في كتابه. الله قال عن نفسه وهو السميع البصير، نقول وهو السميع البصير، سمع وبصر يليق به، إذ أنه جل وعلا بكل شيء بصير وبكل شيء عليم. الصفة إذا أضيفت إلى موصوف فهي بحسب من أضيفت إليه، فهو فيقال سمع الله بصر الله، أما المخلوق قال عنه سمع المخلوق بصر المخلوق. وفرق بين الخالق والمخلوق، والفرق بين صفات الخالق والمخلوق كالفرق بين ماذا وماذا؟ بين ذات الخالق وذات المخلوق. واضح؟ والحمد لله. يقول مع ما يلزمه من التحريفات والتعطيلات، يعني الآن إذا قالوا الله لا سميع ولا بصير، أو معنى مثلا استواءه واستيلاءه، كل ذاك تحريف وتعطيل، عقائد مبنية على التحريف وعلى التعطيل، ماذا يرتجى من ورائها؟ ما يصل الإنسان ويعتقد عقيدة الأشاعرة أو المعتزلة أو الجهمية إلا وهو مضطر إما إلى تحريف وإما إلى تعطيل وإما إلى تحريف وتعطيل، تناقضات وتحريفات وتعطيل. ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات. مثلا يقول الله له ذات، وهل ذات الله كذوات المخلوقين؟ قال لا، له ذات تليق به ليست كذوات المخلوقين. قلنا لهم وكذلك الأمر، قولوا ولله صفات تليق به ليست كصفات المخلوقين. فلماذا تفرقون بين المتماثلين؟ ما هم المتماثلان؟ أن له ذات تليق به لا تماثل صفات المخلوقين، قولوا وله صفات تليق به لا تماثل صفات المخلوقين. ما الفرق بين الذات والصفات؟ ما يقال في الذات يقال في الصفات، كما أنكم تعتقدون بأن لله ذاتا تليق به لا تماثل ذوات المخلوقين، قولوا وله صفات تليق به لا تماثل صفات المخلوقين. إن لم تقولوا ذاك فرقتم بين المتماثلات، وهذا غير مقبول. كما قلت بهذا قل بهذا، واضح؟ كما أنهم فرقوا بين المختلفات، مثل ما فرقوا بين المختلفات فرقوا بين المتماثلات. وما كان ما الذي يجب عليهم؟ أن يساووا بين المتماثلات وأن يفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات. كما تقتضي المعقولات، يعني العقل يقتضي، يدل على ماذا؟ أنك لا يصلح أن تفرق بين المتماثلات، كما أنك لا يصلح أن تساوي بين المختلفات. التفريق بين المتماثلات مثلا الأشاعرة يقول الله عز سميع بصير، يقول الله سميع بصير، لكن يقول الله ليس له وجه ولا يدان. لما؟ قال قلنا له وجه ويدان مثلنا بالمخلوق. طيب لماذا قلتم سميع بصير وما قلتم ذاك يلزم يكون مثل المخلوق؟ لماذا هنا أثبتتم هنا أولتم أو حرفتم؟ إنكم قد فرقتم بين المتماثلات، واضح؟ طيب إذا قالوا إذا قلنا الله له يد والمخلوق له يد إذن يتماثلان، قلتم أنتم، قلنا لهم أنتم ساويتم بين المختلفات، هذه اسمها ماذا؟ يد الله، وهذه اسمها يد المخلوق، تختلف هذه عن هذه. أنتم قلتم لا، إذا قلنا لله يد إذن هي كيد المخلوق، ماذا فعلوا؟ ساووا بين المختلفات، وهذا التساوي بين المختلفات جعلهم ماذا؟ يقعون في أولا وقعوا في ماذا؟ في التمثيل، عندما ساووا بين المختلفات فوقعوا في التمثيل، فهربوا من التمثيل إلى ماذا؟ إلى التعطيل، إما التعطيل صريح وإما التعطيل عن طريق التحريف. واضح؟ كل ذلك يعني فساد في عقائدهم. كنا نحن في غنى عن هذا كله لو أننا آمنا بما جاء عن الله في كتابه وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. طيب كمل.
إلا مانع أن تتفق الأشياء في الأسماء العامة، ولا يلزم من ذلك تنازل المسميات.
صح، كلام جميل. لا مانع أن تتفق الأشياء في الأسماء العامة، ولا يلزم من ذاك تماثل المسميات. هذا لو طبقنا على المخلوقات لكان واضحا. كلمة عين، العين الباصرة صح؟ البشر لهم عيون، الرجال، النساء، الأطفال، الكبار، الصغار، هل عيونهم متماثلة؟ ها؟ ليست متماثلة، معنى كلها اسمها عين 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 عين، كلها متطابقة تماما بالاسم والمعنى. فعينك وعيني وعين فلان كلها عين يا نون، وكلها ها معنى العين الباصرة، لكن مختلفة تختلف. لذلك عين الإنسان الصغير تختلف عن عينه هو إذا كبر، عن عينه هو إذا صار شيخا، صح؟ تختلف ولا تختلف؟ تختلف في حجمها، في شكلها، في حدتها، في نظرها، صح؟ تختلف لما كانت سليمة عنها لما كانت سقيمة، تختلف لما كانت سقيمة عنها لما شافاه الله من مما أصيبت به، صح؟ تختلف. فإذا كانت العين الواحدة تختلف من مرحلة إلى مرحلة، من سن إلى سن، من حال إلى حال، كيف إذا قلنا لله عين والمخلوق عين يتماثلان؟ ما يمكن أن يتماثلان، لأن هذه عين أضيفت إلى من؟ إلى الخالق، فقيل عين الله، وهذه عين أضيفت إلى المخلوق، فقيل عين المخلوق. أرأيتم الصياد الذي يذهب إلى القنص يأخذ معه طيرا، طير ولا شاه صقر ولا شاهينة ولا نسر ولا عقاب، كل واحد بعد يصيد باللي يصيد، ليش ما يكتفي هو بعين نفسه؟ راح جايب لطير عينه أصغر من عين نفسه، لما؟ ها النظر يختلف. قاسوه فوجد أن هذا أضعاف نظر الآدمي، حتى أن بعض الطيور أو بعض الأرانب أو بعض الفرائس تعيش في بيئة كلون الأرض تماما، الآدمي لو مر جنبها مترين ما يشوفها، بينما الطائر ذاك يقولك لو ترمش أو تحرك يشوفها من بعيد من عدة كيلوات، عشان تيجي يشترونه يتعبون عليه. ليش ما قال واحد ليش هو عنده عين؟ ما هو أحسن مني، عيني هو عنده عين، ليش روح أجيب أنا طير بهي ملحة؟ لا يختلف. كل العقلاء يدركون بأن المخلوقات وإن تطابقت بالمسميات إلا أنها تختلف بالدرجات بالحقائق بالمعاني، صح؟ فما المانع أن يقال إذا قيل لله يد وللمخلوق يد، فإن إيش؟ لله يد حقيقية والمخلوق له يد حقيقية، ويد الله تليق به ويد المخلوق تليق به. إذا كان مخلوق ومخلوق يختلف صفة مخلوق عن صفة مخلوق، بل تختلف صفة المخلوق ذاته من فترة إلى فترة ومن سن إلى سن، فكيف يلزم إذا كان الخالق يتصف بصفة والمخلوق يتصف بصفة أن يتماثل؟ هل يلزم هذا؟ أبدا، ليس في ذلك تلازم. فالصفات وإن اتفقت في الأسماء وإن اتفقت في المسميات بل وفي المعاني إلا أن تختلف في الحقيقة والكيفية، كل صفة تليق بمن أضيفت له، واضح؟ فإن قال قائل لماذا ما وصف الله نفسه بالصفات ما هي موجودة في المخلوقين حتى لا يلتبس الأمر عشان نرتاح؟ كان الحمد لله كان ما في لا أشاعرة ولا معتزلة ولا جهمية، لو والله وصف نفسه بالصفات مو موجودة في المخلوقين، لكن وصف نفسه بصفات المخلوقين، يجيء ويأتي وينزل وله يدان وله وجه وله عينان ويغضب ويسخط، يعني في لو وصف نفسه بصفات ما هي موجودة في المخلوقين لكان أريح لنا، كان الحمد لله كلنا حبايب، ما في أشاعرة، ما في معتزلة، ما في جهمية. هل يعقل بأن ما اختاره الله والعياذ بالله أسوأ حالا فيما لو أنه سمى نفسه ووصف نفسه بصفات غير معلومة لدينا؟ لا شك أن ما وصف الله نفسه هو الكمال وهو الأولى، صح؟ هذه لا بد أن نحسن الظن بالله. ثانيا نقطة مهمة جدا، أن الله لو وصف نفسه بصفات غير موجودة لدينا وغير معلومة وغير مسموعة لدينا غير مفهومة لما كنا نعرف الله عز وجل، ولا لا؟ لو قال الله عن نفسه إن الله سين صاد إنه جيم عين وهو الراء الدال إنه ضاد إنه فاء إنه قاف، هل نعرف الله حينئذ؟ هل نرجو الله؟ هل سنخافه؟ هل سندعوه؟ هل سنركع له؟ هل سنسجد له؟ فرق أن يقول إنه سين صاد وأنه يقول إنه بكل شيء عليم، إنه على كل شيء قدير، إنه بكل شيء بصير، إنه بكل شيء سميع. فرق. لما عرفنا بأنه قوي وقدير وعالي وسميع وبصير ويغضب ويسخط ويرضى ويجيء وينزل وينتقم ويستجيب ويسمع، عرفناه. بل أن عبادة الله مبنية على ماذا؟ على معرفته. والجهل الجهال مشركون أشركوا بالله بسبب جهلهم بالله. فقال جل وعلا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، تعبدوني أعبد غير الله يا جاهلون أيها الجهلة، كيف أساوي بين رب سميع عليم قدير قادر قاهر وبين مخلوق لا حول له ولا قوة ولا سمع ولا بصر ولا ينفع ولا يضر ولا يملك لنفسه ولا يملك لغيره نفعا أو ضرا أو موتا أو حياة أو نشورا. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ كيف ما يسمع ولا يبصر تريد أعبده؟ فالله عز وجل لما وصف نفسه بصفات معلوم لدينا ماذا؟ ألفاظها ومعانيها حتى نعرفه حتى نعبده. ولو وصف نفسه بصفات غير معلومة الألفاظ أو غير معلومة المعاني لما عبدناه ولما عرفناه. ولذلك حتى قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مشهور التفسير معنا إلا ليوحدون، والتفسير آخر مأثور أيضا إلا ليعرفون. ومعرفة الله عبادة الله مبنية على ماذا؟ على معرفته. من عرف الله عبد الله، واضح؟ فنظير هذا لما وصف الله الجنة، هل وصفها بأسماء غير معلومة لدينا؟ ها؟ ولا وصفها بأسماء معلومة لدينا؟ وش فيها الجنة؟ فيها أنهار من ماء، أنهار من لبن، أنهار من عسل، أنهار من خمر، فيها ثمار، فيها فاكهة، فيها أشجار، فيها حور عين، فيها حياة، فيها سعادة، فيها فوز. هل المعاني موجودة لدينا أو ليست موجودة لدينا؟ معلومة أو ليست معلومة؟ معلومة. لكن لو قيل إن الله أعد للمتقين سين وصاد وراء وجيم وخاء وعين وفاء ودال وصاد، إيش هذه؟ يمكن شيء مو حلو أصلا، صح؟ يمكن ما لن ترغب فيها الناس حينئذ. وش الجنة هذه اللي فيها سين صاد؟ تشتري أنت مني سين صاد؟ شنو سين صاد؟ خاف صاد معناها يعني شيء مو حلو، شيء ما أحب أكله. خافنا معناها عصا، خافنا السين معناها سم. عطني شنو سين صاد؟ خلاص اشتر سين صاد. لا يبا، شنو اشتري سين صاد؟ ما اشتري شيء أنا ما أعرفه، يمكنني يضرني، صح صح ولا لا؟ لكن رب العالمين لما رغب عباده بالجنة ذكر لهم أسماء موجودة في الدنيا وإن كانت مختلفة في الحقائق. فخمر الجنة ليس كخمر الدنيا، وماء الجنة ليس كماء الدنيا، وأزواج الجنة ليس كأزواج الدنيا. وإن اتفقت في الأسماء والمعاني، ولا فقط في الأسماء؟ في الأسماء والمعاني. يعني نهر الجنة حاجة تؤكل ولا حاجة تشرب؟ تشرب، لأن النهر في الدنيا يشرب. وثمر الجنة يلبس ولا يؤكل؟ يؤكل. إذن رب العالمين أخبرنا عما في الجنة بالألفاظ والمعاني وإن اختلفت الحقائق والكيفيات. فليس ما في الجنة يماثل ما في الدنيا. وهكذا ذكر أهل العلم هذا المثال، سيذكر الشيخ سام تيمية، هكذا لما وصف الله نفسه بالصفات بأنه سميع بصير عليم قدير، يأتي يجيء ينزل يغضب يسخط، كل هذه المعاني موجودة عندنا بألفاظها ومعانيها، لكن في اختلاف كبير بين الخالق والمخلوق في ذاته وفي صفاته. فذات الله وصفات الله تليق به، لا تماثل ذوات وصفات المخلوقين، وذات المخلوقين وصفات المخلوقين تليق بهم، لا تماثل صفات الخالق جل وعلا. إذ لا مانع أن تتفق الأشياء في الأسماء العامة، ولا يلزم من ذلك تماثل المسميات. كمل.
فالإضافة والتخصيص تميز بينها.
فالإضافة والتخصيص تميز بينها. شلون الإضافة؟ يد الله. يد الله إيش إعراب لفظ الجلالة هنا؟ يد الله مضاف إليه، ويد مضاف، يد الله، فأضيفت اليد هنا إلى الله. إذا قيل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أضاف الأيدي إلينا، أيديكم إلى المرافق صح. قال اغسلوا وجوهكم، أضاف الوجوه إلينا. وقال عن نفسه جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأضاف الوجه إلى نفسه سبحانه وتعالى. فإذا اختلفت الإضافات اختلفت المعاني، اختلفت، واضح؟ كم؟ نعم.
ولهذا سمى الله نفسه بأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشاركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص.
إذا قطعت قلنا يد الله يد المخلوق، شيل الإضافة شو تصير؟ يد يد متفقة بالحروف والمعاني، يد يد. لكن لما قيل يد الله يد المخلوق أضفنا الأولى إلى الله والثانية إلى المخلوق، صار فيه في فرق بين اليدين، فرق. لما اختلفت الإضافة؟ لو قطعنا الإضافة لصارت يد يد، لكن لما وضعنا الإضافة اختلفت اليد الأولى على الثانية. نعم.
ويضرب لذلك أمثلة من القرآن الكريم منتهيا إلى أنه لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه، لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل.
ضرب أمثلة، ذكرناكم أمثلة مثل اليد الآن العين غيرها كلها. نعم.
بعد هذه الفكرة المركزة عن توحيد الصفات يدخل رحمه الله تعالى في بيان تفصيلي لمذهب السلف ومناقشة مخالفيهم من خلال أصلين شريفين ومثلين مضروبين وسبع قواعد نافعة. في الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض يناقش الأشاعرة في إثباتهم الصفات السبب دون غيرها.
طيب القول في بعض الصفات كالقول في البعض، إن هذا الأشعري يثبت بعض الصفات ما ينفي كل الصفات، مثل من كالجهمي كالمعتزلي، لا الأشعري يثبت بعض الصفات وينفي الباقي. فيقال له لماذا تصف الله بصفة الإرادة ولا تصف الله بصفة الرضا، ما الفرق؟ فالقول في بعض الصفات التي نفيتها كالقول في بعض الصفات التي أثبتتها. إن قلت بأن لله إرادة تليق به لا تماثل إرادات المخلوقين فقل ولله رضا يليق به لا يماثل رضا المخلوقين، هذه قاعدة. القول في بعض الصفات كالقول في البعض، فنظير ما نفيته عفوا نظير ما أثبته أثبت ما نفيته. أنت يا أيها الأشعري تثبت صفات وتنفي صفات، يعني المعتزلي أحسن منك نفى كل الصفات، قال لأن أي صفة أثبتها لله يلزم منها التمثيل، ليس لله ولا صفة، فهو مضطرد في باطله وبالباطل، لكن مضطرد. ايش معنى مضطرد؟ يعني ماشي على قاعده واحده، قال اي صفه لله يلزمها التمثيل، اذا الله ليس له ولا صفه. لكن انت ايها الاشعري لله صفات وليس له صفات، له كذا وكذا من الصفات وليس له كذا وكذا من الصفات. كما اثبت هذه الصفات اثبت هذه الصفات. ان قلت لله صفات سبع تليق به لا تماثل صفات مخلوقين فقل وله بقيه الصفات تلغ بلا تمرصفات مخلوقين. أما تثبت شيء وتنفي شيء هذا تناقض، هذا إيش يسمونه؟ فرق بين متماثلين، وهذا تأباه العقول، واضح؟ فقيل له القول في بعض الصفات كالقول في البعض، يجب عليك ما فيما نفيته من الصفات ما أثبته في بقية في الصفات التي أثبتها، إما تنفي كل الصفات ناقشك بطريقة أخرى، وإما أن تثبت كل الصفات. أما تثبت بعض الصفات وتنفي بعض الصفات فهذا تناقض. واضح؟ طيب، يناقش الأشاعرة
في إثباتهم الصفات السبت دون غيرها، والمعتزلة في إثباتهم الأسماء دون الصفات.
احنا قلنا قبل قليل أن المعتزلة ينفون جميع الصفات، صح؟ أليس كذلك؟ قلنا هذا، أليس كذلك؟ قولوا بلى، أليس كذلك؟
بلى.
لكن المعتزلة عندهم إثبات للأسماء، يعني أيضا المعتزلة نستطيع أن نناقشهم في القاعدة هذه اللي هي القول في بعض الصفات كالقول في البعض. إذا قال المعتزل أثبت الأسماء دون الصفات، قلنا لما؟ قال لأن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل. قلنا له وإثبات الأسماء يلزم منه التمثيل. قال لا لا لا، لله أسماء تليق به مع نفي التمثيل. قلنا له وقل لله صفات تليق به مع نفي التمثيل. واضح؟ فأين المفر؟ إما أن يتوب الله عز وجل وإما أن يكابر، والأمر واضح والحمد لله. طيب كمل.
وكذا نفاق الأسماء والصفات من الجهمية والباطنية والفلاسفة.
هذا الجهمي أكثر انحرافا، حيث أنه يقول ليس لله لا أسماء ولا صفات، فيثبت لله ذاتا مجردة من الأسماء والصفات. أيضا هذا نتابعه في القاعدة نفسها، نقول لله ذات قل فقط ليس له أسماء ولا صفات. لما يا جهمي؟ قال إذا قلنا لله أسماء مثلنا بالمخلوق، ما أنا مثل المعتزلي يقول لا أسماء، هذا معتزل متناقض يقول لا أسماء مثلنا بالمخلوق، ولا أنا مثل الأشعري اللي يقول له أسماء وسبع صفات هذا مثل في المخلوق. لا، أنا أقول ليس لله ولا اسم وليس لله ولا صفة حتى لا أمثل في المخلوق. إذا الله موجود ولا بعد معدوم؟ قال لا الله موجود. إذن نقول له في القاعدة نفسها كما قلت لله ذات تليق به لا تماثل ذوات المخلوقين، فقل لله أسماء وصفات تليق به لا تماثل أسماء ولا صفات المخلوقين. فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض. جاك الفيلسوف قال لا، رب العالم حتى ذات مولودات، علشان لا تلزمني كما ألزمت من الجهمي والمعتزي والأشعري، أنا أقول ليس لله حتى ذات. ها، إذن الله عز وجل معدوم، معدوم. وأيهما أكمل باتفاق العقلاء، الموجود ولا المعدوم؟ الموجود. فأنت مثلت بأسوأ ما يمكن أن يعبر عنه بالمعدوم. أراد أن يفر حتى من هذا، قال تلزمني بأن أنا مثلت الله بالمعدوم، أصل رب العالمين ما ينطبق عليه أنه موجود ولا معدوم، هو لا موجود ولا معدوم. إيش فعل هذا؟ ها، نفى النقيضين المتقابلين. ما في شيء اسمه لا موجود ولا معدوم، كما أنه لا في، ما في شيء اسمه إيش؟ موجود ومعدوم. ما الذي يمكن تعقل العقول وتقبل به؟ أن يكون موجودا ليس معدوما، أو معدوما ليس موجودا. ما الذي تستحيل العقول؟ أن يكون موجودا ومعدوما، أو لا موجود ولا معدوم. ماذا تصنع أنت أيها الفيلسوف لو جاءت تتفلسف بعد؟ تقول الله لا موجود ولا معدوم؟ هذا ما يقبله العقلاء. اذهب إلى مجانين مثلك اقنعهم بهذه العقيدة. ما يمكن أن تجمع لله عز وجل بين وصفين متقابلين تقابل نقضين، كما أنه لا يمكن أن تنفي عن الله ولا عن غير الله وصفين متقابلين تقابل النقيضين. واضح؟ أسود أبيض يصلح؟ ها؟ ليش؟ أنت الحين شنو قطرتك هذه؟ بيضة. طيب إذا واحد لابس شماق أحمر، لا هو أسود ولا هو أبيض، يصير لا أسود ولا أبيض؟ تراجعت يعني؟ توب النصوح زين ترى واحد. لأن الأسود والأبيض صحيح أنه متقابلين، لكن ليسوا إيش؟ تقابل النقيضين. فممكن يكون شيء لا أسود ولا أبيض، لاحظ؟ ممكن لا أسود ولا أبيض أحمر، لا أسود ولا أبيض ولا أحمر أخضر، لا أسود ولا أبيض ولا أحمر ولا أخضر بنفسجي ممكن. لكن لاحظ الحياة والموت متقابلين تقابل نقيضين، لا حي ولا ميت ما يمكن، حي وميت لا يمكن، إما حي ليس بميت إما ميت ليس بحي، الموجود والمعدوم ها لا يمكن، إما موجود وليس معدوم، إما معدوم ليس موجود، أما موجود ومعدوم لا يمكن، لا موجود ولا معدوم لا يمكن. كل هذا نحن وهم في غنى عنه لو أنهم آمنوا بكتاب الله وآمنوا بسنة رسول الله، أن نثبت أن نؤمن بأن الله يتصف بصفات التي وصف بها نفسه في كتابه، فهو أعلم بنفسه من خلقه، ويتصف بالصفات التي أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، لأنه صادق ومصدق ما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم كمل.
مبينا تناقضهم ممتهيا إلى قاعدة مضطردة، وهي أن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور بزعمه إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه.
نعم كمل.
وفي الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات، يستصحب المبدأ القرآني ليس كمثله شيء، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بالصفات الحقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات.
نعم واضح هذا. إذن هذان هما الأصلان، القول في بعض الصفات كالقول في البعض، والقول في الصفات كالقول في الذات. هذه قاعدة عظيمة جدا تستطيع أن تفهم فيها أكبر معطل، سواء كان تعطيلا كاملا كالجهمي، أو تعطيل الصفات دون الأسماء كالمعتزلي، أو كتعطيل الأشاعرة عن طريق التحريف لصفات الله عز وجل إلا سبع صفات. نقول لهم القول في الصفات كالقول في البعض، القول في بعض الصفات كقول بعض، والقول في الصفات كالقول في الذات. نعم.
وكما أننا لا نعلم كيفية الذات فكذا الصفات، إذ العلم
كما أننا لا نعلم كيفية الذات فكذا الصفات لا نعلم كيفيتها. وإذاك قال بعض العلم إذا قالك المعتزلة الرحمن على استوى، قل نعم اللهم نعم الرحمن على استوى كما قال عن نفسه. كيف استوى؟ قل لك كيف ذاته؟ إن قال لا أعلم كيف ذاته، قل وأنا لا أعلم كيف صفاته. كما أن له ذات لا نعلم كيف هي، كذلك له صفات لا نعلم كيف هي. واضح؟ إذ أن القول في الصفات كالقول في الذات، له ذات تليق به له صفات تليق به، له ذات لا نعلم كيف هي له صفات لا نعلم كيف هي، القول في الصفات كالقول في الذات. نعم.
إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرق له
وتابع له. صح، أنا ما أعرف كيف ذات الله حتى أعرف كيف الصفات، لأن العلم بالصفات متفرع عن العلم بالذات. هو أنا أعرف كيف ذات الله حتى أقول كيف صفاته، هذا متفرع من هذا، هذا مبني على هذا، كيف أعرف أنا صفاته إذا كنت أعرف كيف ذاته؟ إذا أصلا كيف الذات لا أعرف، فترتب على هذا أني إيش؟ لن أعرف كيف صفاته. الصفات متفرعة عن الذات، له ذات لا نعلم كيف هي، إذا لا له صفات لا نعرف كيف هي، له ذات تليق به لا نحيط بها علما، إذا له صفات تليق به لا نحيط بها علما. والحمد لله. نعم.
وينطلق من هذا الأصل أيضا لمناقشة من يثبت بعض الصفات دون البعض. ثم يضرب
من هم الذين يثبتون بعض الصفات دون بعض؟ الأشاعرة. نعم.
ثم يضرب المثل الأول وهو الجنة.
هذا المثل الأول، ما هم الأصلان؟ القول في بعض الصفات كالقول في البعض. أصل ثاني القول في الصفات كالقول في الذات. المثل سيضربه الجنة، فيها ذوات فيها مخلوقات حقيقية مماثلة لألفاظ وأسماء المخلوقات اللي في الدنيا، لكن لا نعرف كيفيتها وحقيقتها، صح؟ لأن في علم الغيب. نعم.
ثم يرتب المثل الأول وهو الجنة، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا، وقد قال ابن عباس ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات ومباينة للمخلوق للمخلوق.
طيب الجنة ما فيها مخلوق؟ ما في الجنة مخلوق وما فيها صح؟ وهي تختلف اختلاف كبير عن متاع الدنيا القليل صح؟ فإذا كان مخلوق ومخلوق يتفاوتان فكيف عاد بالخالق والمخلوق؟ التفاوت أبين وأعظم. نعم.
إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق.
نعم.
يشير بعده
حتى المخلوق، يعني الآن يد الإنسان تختلف عن يد إنسان آخر صح؟ يدا الإنسان اليمنى تختلف عن الشمال صح؟ طيب هذه تختلف عن هذه ولا نفس الشيء؟ تختلف، هذه يمين هذه الشمال، شوف قوة هذه، شوف شكلها، شوف تقاطيع اللي فيها، شوف الإبهام والاتجاه، شوف الإبهام والاتجاه، تختلف هذه عن هذه صح؟ إذا كانت اليد اليمنى تختلف عن اليد الشمال فما بالك يد اليمنى لإنسان مع يد يمنى لإنسان آخر، اختلاف أكبر صح ولا لا؟ أيهما أكبر اختلاف بين يديك ولا بين يدك ويد واحد آخر؟ طيب إذا كان اليد الأخرى هذه يد امرأة اختلاف أكبر. إذا كانت اليد الأخرى هذه يد طفل اختلاف أكبر. إذا كانت اليد الأخرى هذه يد جمل أكبر. إذا كانت هذه اليد يد الباب، هذا أغلى الجمل كائن حي اختلاف أكبر. فالمخلوق كلما ابتعدت به عن مخلوق آخر صار التباين أكبر وأكبر أكبر. فكيف إذا كانت هذه اليد يد الله عز وجل الاختلاف أكبر وأبين. ولذلك المؤمن المسلم الذي لم تتلوث فطرته بالعقائد الباطلة هذه إذا قيل له أو ذكر له أو قرأ في كتاب الله يد الله ما يأتي في بال أن إذا الله له يد إذن مثل المخلوق، إذا مخلوق ومخلوق لا يتماثلان، إذا يد يد في مخلوق واحد لا تتماثلان، فكيف ستكون يد الله التي يطوي بها السماء ويقبض بها الأرض مماثلة مثل يد المخلوق؟ لا يمكن. لو قال لك ملاكم، ملاكم عالمي، إيش رأيك ضربة بضربة؟ أضربك ضربة وتضربني ضربة، تحدى؟ كل لا، ليش مرجال؟ رجال بس شوف بوكسك، شوف بوكسي ما أستطيع عليك. إنسان وإنسان ما تعرف التفاوت بيننا صح؟ روح شوف لك واحد مثلك في تفاوت ولا لا؟ إنسان وإنسان بينهم تفاوت، هل يقال قوة الله عز وجل مثل قوة المخلوق؟ قوة الخالق مثل قوة المخلوق؟ إذا إنسان وإنسان القوة تتفاوتان فكيف بقوة الخالق والمخلوق؟ سبحان الله. العامي اللي هو العامي يقول الموت بيد الله، الرزق بيد الله، ما يجي في باله إذا قال الموت بيد الله والرزق بيد الله معناه إيش؟ أن يد الله تماثل يد المخلوق، أو لا أثبت الله يد لأن إذا أثبتها ستكون يد مثل مخلوق، ما يقول هالكلام ولا يفهم هالكلام. لكن هالبدع يتعمقون ويتفلسفون ويتعلم علم الكلام ويزدادون انحرافا حتى أن بعضهم في آخر حياة تراجع وقال ليتني مت على إيش؟ على دين العجائز اللي على فطرتهم، على فطرتهم وما تعلم القيل والقال وعلم الكلام، نسأل الله العافية. نعم كمل.
قال يشير بعده إلى افتراق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، وينبه في آخر هذا المثل إلى أن الله سبحانه وتعالى لا تبرأ له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، وأن الذي يستعمل في حقه تعالى هو المثل الأعلى.
يعني لا تضرب الله مثلا فيه مماثلة، لكن لو ضربت مثلا ليس فيه مماثلة لا بأس، مثل مثل ضربنا قبل قليل ما هو؟ قلنا ما في الجنة لا يشبه مال ما في، هذا مثال صح؟ قلنا ليس في الجنة ثمار وأنهار وقصور وحور عين وكذا لا تماثل، فكما أن في الجنة مخلوقات لا تماثل المخلوقات وإن اتفقت معها بالتسميات فكذاك الخالق لا يماثل المخلوق وإن اتفق بالتسميات. هذا مثل ضربناه صح، لكن هل المثل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لأن ليس فيه، ليس هو مثل فيه مماثلة. أما الذي يضرب مثلا فيه مماثلة هذا الذي لا يجوز، هذا الذي لا يجوز، كما فعل المنافقون يستخفون عن الله، يستخفون عن الله كما يستخفون عن الناس. هذا إيش فعلوا؟ يظنون أن الله عز وجل مثل الناس، إذا استخفيت عنا يمشي الحال. وإذا كذا بعثهم الله يوم القيامة ماذا يفعلون؟ يحلفون له كما يحلفون لكم، يظنون هكذا رب العالمين، إذا حلفت لا تمشي. هذا مثل. أما إذا ضربت مثلا ليس فيه مماثلة لا بأس، وقد ضرب الله أمثلة على ذلك، فضرب مثلا بالعبد الذي فيه الشركاء متشاكسون، هل هذا كعبد لرجل واحد يأمره اجلس اخرج تعال اذهب، لكن عبد مملوك لعدة أشخاص، هذا يقول لك عد وقفني، الثاني يقول لا خليك عند الغنم، الثالث يقول لا وقف عند الباب، الرابع يقول روح اشتر لي، شو يصير في هذا؟ ها سيرتبك، كذا واحد يملكه وكل واحد يوجهه، انتبهتم؟ لكن الذي له يعني سيد واحد يتوجه له يسمع كلامه، حينئذ تستقيم أموره. فرب العالم يضرب مثلا بهذا المشرك اللي عنده كذا إله، ما يدري من يرضي منهم ويعبد من ويتوجه لمن ويدعو من، بذلك الموحد الذي يدعو ربا واحدا إلها واحدا يعبد إلها واحدا. فالمثل المنهي عن هو ضرب المثل الذي فيه مماثلة، أما إذا مثل ما فيه مماثلة لا بأس، ويستعمل مع الله عز وجل لله إيش المثل الأعلى. نعم.
قال وأن الذي يستعمل في حقه تعالى هو المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزل عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه.
طيب، من الذي أعطى الإنسان السمع والبصر؟ الله، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، الله. إذا كان الله هو الذي أعطى المخلوق السمع والبصر، هو أولى أن يكون متصف بالسمع والبصر، إذ أن معطي الكمال أولى بالكمال. يعني مثل هذا ممكن أن يقال في حق الله لإثبات صفة السمع والبصر، الدليل على أن الله يسمع ويبصر أن أعطى المخلوق سمعا وبصرا، لما أعطاه سمعا وبصرا وهو كمال فهو أولى به سبحانه وتعالى أن يكون هو سميع وبصير. هذا احنا هل استدلينا بآية قرآنية على إثبات سمع البصر؟ شو الكلام هذا؟ شوف في آية في حديث، لا حديث ولا آية، ونقول الذي أعطى المخلوق السمع البصر هو أولى بأن يكون سميعا بصيرا، هذا كلام لا دليل لا آية ولا حديث، ولكن ها بالأولوية ولله المثل أعلى، فنقول الذي يعطي الكمال هو أولى بالكمال، فأثبتنا لله عز وجل صفة الكمال بدليل أنه أعطى عباده مثل هذه الصفة. هي مثلها بماذا؟ بالاسم والمعنى، مع اختلاف بينهما إيش؟ بالحقيقة والكيف، فسمع الله وبصر يليق به، بكل شيء سميع بكل شيء بصير، وسمع المخلوق بصر يليق به. نعم.
وفي المثل الثاني وهو الروح،
ما هو المثل الأول أصلا؟ الجنة وما فيها، جنة وما فيها لا تماثل متاع الدنيا. الروح، نعم.
يذكر اقتراب الناس في ماهية الروح،
ما معنى ما هي؟ حقيقة شيء، أصلها ما هي، هي كلمة ما هي بعد صارت ما هي، ما هي الشيء يعني حقيقته. اضطرب الناس في تحديد ما هي الروح، لما؟ لأن الله ما أخبرهم أصلا، يسألك عن الروح قل روحه نعم ربي، فالناس اللي ما التزم أمر الله عز وجل أخذ يبحث ما هي الروح، ما هي الروح، يعني ما حقيقة الروح، اختلفوا اختلافا كثيرا، في النهاية لن يصلوا إلى شيء. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما هي الروح، لما قيل له جئنا نسألك عن الروح سكت، حتى نزل قول الله عز وجل يسألك عن الروح قل الروح من ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فكيف عاد بقية البشر؟ أكيد ما يعرفون، فاضطربوا في معرفة ما هي الروح. نعم.
وما أخبرت به النصوص الشرعية من ذلك، وينتهي إلى هذه النتيجة، والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات،
كل المعلومات نعرف عن الروح ها، لكن مع ذلك لما توصل إلى إلى حقيقتها إلى ماهيتها. نعم.
والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنه لم يشاهد لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم معادلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها.
إذا كانوا عجزوا عن تحديد ماهية الروح، فكيف عاد إيش عن تحديد حقيقة الله وكيفية الله؟ هم أعجز عن تحديد كيفية الله من عجزهم عن تحديد كيفية الروح. واضح هذا المعنى. طيب، بقي أن نقول هنا أن معرفة كيفية الشيء، يقول الشيخ، إما أن تراه أو ترى نظيرا له، صح؟ أو تسمع، يأتيك الخبر الصادق الثابت يخبرك كيفية الشيء الفلاني، حينئذ تستطيع أن تحدد. كما لو قلت ما هي سيارة فلان، إما أذهب وأنظر إليها حتى أعرف ما هي، أو مثل سيارة فلان اللي هي مثل سيارة فلان، ها عرفتها عن طريق أني أعرف نظيرا لها، أو تخبرني كيف شكلها، كيف صناعتها، كيف موديلها، كيف كذا، أقول لك إيه لأن هي النوع الفلاني، صح؟ هكذا. أما شيء لا رأيته ولا رأيته نظيرا له ولا سمعت كيف هو، كيف أحدده لك؟ لا يمكن. وهكذا الأمر في حق الله عز وجل، فنحن لم نرى الله عز وجل حتى نحدد كيف هو وكيف صفاته، ولم نسمع بالخبر عن الله وعرسه كيف الله وكيف صفاته، ولم نرى نظيرا له حتى نقيس عليه، إذ أن الله لا نظير له. إذا ما العمل؟ كلمة عدد مرة كررت لكم. إذا ماذا؟ ها من قالها؟ نيأس. يجب أن نيأس من معرفة كيفية الله عز وجل، أن يأسوا في هذا الباب في معرفة كيفية الله. وقد نص أهل العلم على هذا، أن نيأس خلاص. ورب العالمين يقول ولا يحيطون به علما، كيف نحيط به علما وهو لم نره ولم نرى نظيرا له ولم نخبر بالخبر الصادق كيف هو؟ إذن علينا أن نؤمن ونيأس من أننا نستطيع أن نعرف كيف هو سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، نكتب على القدر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.